نبتدي مع بعض اليوم 18 بيكلمنا عن خبرة الحياة معا. المزمور بيقول كده: هوذا ما أحسن وما أحلى أن يسكن الإخوة معا. مفيش أروع في الوجود أن تبقى في حياة شركة بيني وبين الآخرين. حياة الشركة اللي عنوانها الحب هي الحياة الأساسية، لدرجة أن يوحنا الرسول بيقول: نحن نعلم أننا انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة. انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة. المحبة هي الحياة، وبدون المحبة موت. والمحبة تمارس في حياة الشركة. لازم تبقى في شركة بيني وبين الآخرين. قصد الله ان احنا نعيش سوا، مش كل واحد يعيش لوحده. والشركة الحقيقية اللي ما تنفصمش، الشركة النقية، مش ممكن تكون الا في جسد المسيح. يعبر عن الشركة الحقيقية دي في مجموعة صفات مهمة، ان الشركة الحقيقية اللي يميزها ويعبر عنها محبة بلا أنانية، ان احنا نحب من غير أنانية. مش يبقى الانسان مركز على نفسه وعلى لذته، لكن منفتح بالعطاء للآخرين. تاني حاجة مشاركة مخلطة، انما بشترك باخلاص، بامانه، مش برياء، مش بكذب، مش بنفاق، ولكن لابد ان يكون في المشاركه اخلاص. الصفه الثالثه لحياه الشركه انها عمليه، ما هوش مجرد انشاء او تعبيرات، لكن سلوك، عمل. لا نحب لا باللسان ولا بالكلام، بل بالعمل. صفة لحياة الشركة ان فيها بذل وتضحية وتتميز بالعطاء. حياة الشركة دي تتمثل في حاجات كتيرة. الجواز ده حياة شركة بين الزوج والزوجة. الابوة والبنوة حياة شركة. الصداقة حياة شركة. الخدمة مع بعضينا حياة شركة. درس الكتاب مع بعضينا حياة شركة. صلواتنا مع بعض حياة شركة. قبول الألم والمعاناة أيضا حياة شركة. عشان كده يقول: لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه، متشبها بموته. فحياة الشركة تتمثل في حاجات كتيرة. صحيح الكنيسة عددها كبير، لكن المسيح باستمرار بيحب المجموعات الصغيرة، لأن في المجموعات الصغيرة تظهر حياة الشركة أكبر. عشان كده المسيح أقصى عدد من تلاميذه تجمع حواليه كانوا 12 تلميذ. كان ممكن يختار عدد أكبر، لكن ال 12 مجموعة تبان فيها حياة الشركة. وحتى ال 12 دول لما جم يبعثهم في الخدمة يقول: أرسلهم 2-2. فالمجموعات الصغيرة تبان فيها حياة الشركة. عشان كده المسيح قال ان اجتمع اثنين او ثلاثة باسمي هناك اكون في وسطهم. الكنيسة عاملة زي الباخرة الضخمة العظيمة، لكن المجموعات الصغيرة اللي جوه الكنيسة تمثل قوارب النجاح. الكنيسة كلها جسد المسيح، وجسد المسيح مكون من أعضاء، وكل عضو مكون من خلايا صغيرة، وكل مجموعة خلايا صغيرة تكون لنا عضو، والعضو مع الأعضاء التانيين يكونوا جسد المسيح. عشان كده المجموعات الصغيرة مهمة جدا لحياة الشركة، ان انا اجد مجموعة صغيرة انضم لها عشان اقدر امارس حياة الشركة. بس المجموعة الصغيرة دي ايضا تبقى في اطار المجموعة الكبيرة اللي هي الكنيسة. وربنا وعد بامور هائلة جدا تتحقق بالنسبة للمجموعات الصغيرة. يعني ما حدش يقول احنا اتنين ولا تلاتة واجتماعنا صغير، لا ده اجتماع مش حلو، احنا نروح اجتماع كبير كده مليان بالالاف. لا، ده ربنا وعد انه يحضر بنفسه في المجموعة الصغيرة. نجتمع اثنين او ثلاثة باسمي فانا اكون في وسطهم. في حياة الشركة الانسان بيختبر عدة اختبارات مهمة جدا. اول حاجة يختبرها الانسان اللي هي الاصالة او المشاعر العميقة. لما بنكون في البيت عايشين مع بعض مجموعة صغيرة، كل واحد في البيت بيبان على حقيقته. لكن لما بنبقى في وسط مجموعة كبيرة في حب الظهور والرياء والشكليات والمظهريات والأناقة بتغطي، لأن لما تبقى المجموعة كبيرة الواحد عايز يظهر فبيقعد يجمل صورته. لكن في المجموعة الصغيرة اللي بتشارك بعض وتقرب من بعض قوي، كل واحد ما بيمثلش على التاني لكن بيبان على حقيقته. فأول اختبار هي ان المشاعر العميقة او الأصالة يقول لك الانسان ده أصيل مخلص فيما يقول وفيما يفعل، انسان واضح وامين وما بيمثلش في حب ورياء ومظهرية. في المجموعة الصغيرة الإنسان يختبر الأصالة لأن كل واحد بيصرح عن مشاعره الحقيقية ويتكلم عن نفسه بصراحة، يعلن شكوكه، مخاوفه، ضعفاته، يطلب المساعدة من اللي معاه، يطلب الصلاة من أجله. يقدر الإنسان يتمتع في الشركة الصغيرة بمساندة ناس كتيرة حواليه حتى لو كانوا في العدد قليلين، لكن يقدموا له مساعدة حقيقية. لكن بعكس المجموعات الكبيرة كل واحد بيحب يرتدي أقنعة يظهر فيها بعكس ما هو يبطن. في المجموعات الكبيرة كل واحد كده عايز يظهر يعني ان حياته حياة وردية، حياة حلوة. لكن في المجموعة الصغيرة لما تقرب مع بعض بصراحة وبعمق تقدر الانسان انه يعلن نفسه ويعبر عن نفسه صح وبصراحة من غير نفاق ولا رياء. عشان كده الشركة الحقيقية مش ممكن تظهر إلا لما كل واحد يقر بصراحة بما هو فيه حقيقة، يقول اللي جواه فعلا. الواحد يقول اللي جواه فعلا، مش مجرد كلام ومجاملات. وعلى قد ما بيكون الإنسان بيقول اللي جواه فعلا، على قد ما بتبقى الشركة دي شركة حقيقية وشركة قوية. يعبر كده تعبير في صفحة 82، يقول لا يمكن أن نختبر الشركة الحقيقية إلا عندما نقر بما يجري في حياتنا حقيقة. الكتاب المقدس يقول إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض. النور يعني هنا الوضوح والصراحة. النور هو اللي يخلي فيه شركة بيننا وبين بعض حقيقية. ودم يسوع ابنه يطهرنا من كل خطية. لما نبقى عايشين في النور في الوضوح، يبقى عايشين في المسيح، صحيح خطايانا حتبان وحتظهر وعيوبنا حتبان وحتظهر، لكن المسيح كفيل بدمه انه يطهر الخطية دي ويرفعها من حياتنا. ان قلنا انه ليس لنا خطية، لو حبينا نغطي على الخطايا بتاعتنا وما نظهرش على حقيقتنا، ليس الحق فينا. ان العالم يظن ان المودة تحدث في الظلام، ولكن الله يقول انها تحدث في النور. الظلام قناع يخفي اخطاءنا ومخاوفنا وفشلنا. اللي عايز يعيش في الظلمة، اللي ما يظهرش نفسه على حقيقتها، ده انسان بيخبي الخطايا والضعف بتاعه. لكن اما في النور فاننا نكشف عنها جميعها ونعترف بحقيقة امرنا. عشان كده نسلك في النور في الصراحة. ما نخليش الضلمة قناع يخفي أخطائنا مخاوفنا وفشلنا وعيوبنا. النور يكشف عنها عشان نعترف بيها. ميزة أخرى في حياة الشركة إن احنا من خلال الشركة بنشجع بعضينا بعض. بنشجع بعضينا بعض لما تبادل الخبرات. انا اختبرت الموضوع ده، انا فرحت بالحاجة دي، انا اتلسعت من الموضوع ده، انا تعبت من الحاجة دهية. فنتبادل الخبرات ونشجع بعض ان احنا نعيش صح، ونتقاسم المسؤوليات. يقول الأفة أمه واثنين يشيلوها اثنين، لكن صعب ان يشيلها واحد لوحده. فنساعد بعضينا بعض. عشان كده بولس الرسول في روميا يقول فلنعكف إذن على ما هو للسلام وما هو للبنيان بعضنا لبعض. نشجع بعض على ان احنا نعمل كل ما هو للسلام اول حاجة، وثاني حاجة كل ما هو للبنيان، ان احنا نبني بعضينا بعض بتشجيع. صحيح انك غير مسؤول عن كل من هم في جسد المسيح، لكن انت مسؤول تجاه جسد المسيح. مش هتقدر تبقى مسؤول عن كل الناس اللي في الكنيسة، لكن انت مسؤول تجاه الكنيسة انك تشجع الكنيسة بصفة عامة. ثالث حاجة في حياة الشركة، الناس تتعاطف بعضيها مع بعض. التعاطف ده اللي هو المشاركة الوجدانية. المشاركة مش هي انك تدي مشورة لواحد وخلاص، لكن المشاركة هي انك تعيش مشاعره، تعيش احتياجاته، تعيش متاعبه، تعيش ألامه، تشيلها معاه. التعاطف معناه انك تقول لغيرك انا فاهم الظروف اللي انت بتمر بيها ومقدرها، انا عارف مشاعرك، ما هياش غريبة عليا ولا هي متطرفة، لكن انا حاسس باحساسك. يحتاج الانسان الى حد يتفهمه والى حد يتعاطف معاه ويشاركه. عشان كده بيقول الكتاب المقدس البسوا كمختاري الله. انتوا اللي ربنا اختاركم عشان تبقوا كنيسته، البسوا كمختاري الله القديسين المحبوبين. البسوا ايه؟ احشاء رأفة ولطف وتواضع ووداعة وطول أناة. يبقى جوانا احشاء رأفة ولطف وداعة وتواضع وطول أناة تجاه الآخرين. هو ده التعاطف، تعاطف داخلي جوايا بمشاركة وجدانية. المشاركة الوجدانية فيها حاجتين أساسيتين، إن الإنسان محتاج لحد يفهمه، وتاني حاجة إنه يؤكد صدق المشاعر اللي هو شاعر بيها. لكن للأسف دلوقتي العالم بكثر المشغوليات اللي فيه وبكثر التركيز على الذات والأنانية، كل واحد مهموم برغباته وبالتركيز على الذات، عشان كده ما بقاش فيه تعاطف بين الناس بعضيها وبعض حتى جوه الكنيسة. لكن حياة الشركة الحقيقية اللي مفروض نكون فيها جوه الكنيسة ينبغي ان يكون فيه تعاطف بيننا وبين بعض. يقول الكتاب المقدس احملوا بعضكم اثقال بعض وهكذا تمموا ناموس بر المسيح. احملوا بعضكم اثقال بعض، شيل وجع التانيين، ما تقولش ماليش دعوة، بلاش وجع دماغ، اللي فيا مكفية. احنا بنكون اشد احتياج بعضينا البعض في وقت الازمة او في وقت الضيق او في وقت الضعف، في وقت الخوف وفي وقت الشك، لما تتحنى الظروف الى حد ضعف الايمان. عشان كده كل واحد محتاج لمجموعة حواليه تسنده، تصلي علشانه وتقوي ايمانه وتعضده. ثالث حاجة، رابع حاجة الإنسان يكتشفها في حياة الشركة الرحمة. يختبر الإنسان الرحمة في حياة الشركة. الرحمة في معناها إنك تتغاضى عن هفوات الآخر بدل ما تقعد ماسك فيها ومدقق عليها، انك تتغاضى عن زلاته، تفوته، انك تغلب الرحمة على العدل. ما تقعدش تقول حقي حقي حقي. اذا تمسك كل انسان بانه ياخد حقه من غير ما يكون فيه رحمة، الشركة دي ما تنفعش. كلنا بحاجة للرحمة، لأننا كلنا بنعثر ونخطئ ونسقط ونحتاج للمساعدة. عشان نصحح المسار بتاعنا احنا محتاجين لرحمة. فإذا كان الكل بيخطئ والكل محتاج لتصحيح المسار، فالكل محتاج لرحمة. من الضروري ان احنا ننال الرحمة من الآخرين، وإن احنا نقدم الرحمة للآخرين أيضا. عشان كده المسيح قال طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. نقدم الرحمة وناخد الرحمة، لأن كلنا بنغلط. عشان كده ليس بإمكان الإنسان أنه يعيش حياة الشركة بدون أن يتعلم الصفح والغفران. لازم الإنسان يتعلم أنه يسامح غيره. المرارة اللي الإنسان بيشيلها من الآخر دي أكبر معوق لحياة الشركة. ما تشيلش مرارة من غيرك، لكن اتعلم ازاي تسامح. ولاننا احنا كلنا غير كاملين وكلنا خطاه، فمن المحتم ان احنا سواء بقصد او بغير قصد بنأذي بعضينا بعض، بنجرح بعضينا بعض. بتلاحظوا الحكاية دي مثلا ان لو في مجموعة قعدت مع بعض فترة طويلة في رحلة مثلا لفترة طويلة، نبص نلاقي ان في خلافات حصلت اكتر، لان طول فترة الزمن مع فترة الزمن الخلافات بتكتر. لكن اذا كنا هنعيش في شركة حقيقية، يعني هنعيش مع بعض فترة كبيرة جدا، فشيء متوقع لاننا غير كاملين واننا بنغلط ان الخلافات تزيد. لكن الخلافات دي مش عايزينها تبقى عائق بيننا وبين بعض. وعشان ما تبقاش عائق لازم نتعلم ان احنا نسامح. فاذا كنا ساعات بنغلط عن عمد واحيانا دون قصد، ففي كلتا الحالتين سواء احنا اللي غلطنا او اتغلط فينا، ينبغي ان احنا نتعلم ان احنا نبدي الرحمة للآخرين، وان احنا ايضا نتلقى الرحمة من الآخرين. تقول لي طب اجيب رحمة للتانيين منين؟ من الرحمة اللي انت بتاخدها من ربنا. زي ما ربنا بيرحمك ارحم غيرك. عشان كده قال لا رحمة للذين لا يعملون الرحمة. فرحمة ربنا ليا هي الدافع ان انا اقدم رحمة للآخرين. ما حدش بيطلب منك انك تسامح واحد اكتر من اللي ربنا سامحك بيه. يعني شوف ربنا سامحك قد ايه وانت سامح الآخر زيه. محدش بيقولك سامح الآخر اكتر من اللي ربنا سامحك بيه. طبعا اروع مثل اتكلم فيه السيد المسيح عن العبد اللي كان عليه 10,000 دينار وسيده سامحه، لكن وهو خارج لقى زميله اللي كان ليه عنده 100 دينار مرضيش يسامحه، فمسك فيه. ده العبد الشرير والبطال. بيحط قانون حلو. لما حد يؤذي مشاعرك قدامك حاجة من الاثنين، لما حد يضايقك او يجرحك قدامك حاجة من الاثنين، إما إنك تستخدم طاقاتك كلها للانتقام منه، وإما إنك تستخدم طاقاتك كلها عشان تسامحه. إما إنك تستخدم كل طاقاتك عشان تنتقم منه، غلك ورغبتك في الانتقام وانفعالك وتفكيرك وتخطيطك، وإما إنك تستخدم كل اللي جواك ده علشان تسامح. بيقول نقطة مهمة ناخد بالنا منها، كتير من الناس ما بتقدرش تبدي الرحمة للآخرين لأنهم مش فاهمين حاجة، مش فاهمين إن في فرق بين المغفرة وبين الثقة، بين إنك تغفر لواحد وبين إنك تثق فيه. المغفرة دي حاجة تختص بالماضي، إنك تنسى الماضي بتاعه، تنسى اللي عمله، لكن الثقة ترتبط بسلوكه في المستقبل. عشان كده المغفرة ينبغي أن تكون فورية على طول، أول ما بيغلط فيها حد لازم أسامحه، لكن عشان أثق فيه مش هقدر أن الثقة دي تكون فورية. الثقة تحتاج إلى وقت عشان يثبت أنه جدير بالثقة. عشان كده لازم تفرقوا بين الحتتين دول. في واحد يقول لك لا فلان ده ما أقدرش أسامحه، لا انت تقدر تسامحه، لكن من حقك انك ما تثقش فيه، لان عشان الثقة تتولد من جديد محتاجة الى وقت، وهو لازم خلال الوقت ده يثبت انه جدير بانك ترجع له ثقتك تاني. لكن من جهة المغفرة لازم تكون فورية وغير مشروطة. اغفره يغفر لكم، لكن عشان تثق فيه مرة ثانية من حقك انك تتريث. والمغفرة تكون فورية سواء طلبها الشخص او لم يطلبها، سواء اعتذر لك او ما اعتذر لكش لازم تسامح. لكن الثقة تحتاج الى وقت لإعادة بنائها، تحتاج زي ما بيقول الى سجل اداء، ان اداؤه يتحسن ويسجل هذا الاداء الحسن. معلش لو ما اديتش الشخص اللي قدامي حياة الثقة الفورية هيعوق حياة الشركة نوعا ما، لكن على مر الأيام هترجع الثقة دي تاني، الشركة مش هتنفصل. وده اللي هيتكلم عليه في يوم تاني، ان الاختلاف ما نحولهوش الى انفصام للشركة، لكن ازاي ان احنا نقبل اختلاف الآخرين. احنا مسامحينهم لكن برضك بنقبل الاختلاف اللي بيختلفوا بيه معنا. عشان كده اذا في شخص بيأذيني مرات كتيرة او بيجرحني مرات كتيرة انا هصفح له على الفور، وده اللي لازم اعمله، لكن ليس من المنتظر ان تتولد فيا او اوليه ثقتي على الفور، وربنا ما طالبناش بكده. وبرضك ربنا ما طالبناش ان احنا نسمح له باستمرار الايذاء. او استمرار الخطأ. لابد الناس ان هم يثبتوا ان هم تغيروا بمرور الوقت عشان الثقة ترجع لهم. بس عشان الثقة ترجع لهم ويثبتوا ان هم جادرين بالثقة، برضك بتبقى ساعات محتاجة من الانسان اللي اهين حاجة برضك يساعد بيها ان الثقة دي ترجع، وانك تشجعه. مش بس تشجعه وتسأله. التشجيع والمسألة مهمين جدا لإعادة الثقة. انك ما تفضلش تديله على طول وتوبخه وتفكره باللي عمله، لكن شجعه انه ياخد خطوة وخطوة وخطوة عشان يعيد بناء الثقة مرة تانية. وفي نفس الوقت مع التشجيع يبقى فيه مسألة بترجعه، هو ماشي في البرنامج الصحيح ولا لا، بس ايضا بأدب وبلياقة. أيوة. أقبله بالوضع اللي هو عليه في حالات معينة، لو إن الحاجات اللي فيه دي ما تعقش علاقتي مع الله، يعني ما يكونش بيدعوني لخطية، وهقول أنا مش هبطره، لا أنا هحاول أصلح فيه وهشجعه وهسأله، لكن مش هقدر أديله الثقة كاملة علشان ما يشدنيش معاه للخطية وللبعد، فيتتوقف على حاجات معينة. لكن لو كان الحاجة اللي هو عملها شيء ما يعطلش علاقتي بربنا، بطول بالي عليه، ده استنى عليه لاني في المسيح هقبله. اللي بيجرح كتير ده في المسيح هقبله، لكن برضك بنبهه كل شوية، بنبهه بالحب هكسبه. في اليوم 19 بيكمل نفس الموضوع، ازاي انهض بحياة الشركة، النهوض بحياة الشركة، ازاي الشركة دي تقوى وتنمو باستمرار. المواظبة شرط للنهوض بالمجتمع، سواء مجتمع الكنيسة أو مجتمع البيت أو مجتمع الصداقة. المواظبة على الشركة شرط عشان الشركة دي تنمو وتزيد وتقوى. الروح القدس وحده هو اللي قادر إنه يخلق الشركة بيننا وبين بعض، دي عمله. لكن عشان الروح القدس ينمي ويرعى ويحافظ على الشركة اللي خلقها بينا، ده محتاج منا تقديم جهد وبذل جهد وتقديم تعهدات. عشان كده حتى في الجواز مثلا الروح القدس كون الشركة بين الزوج والزوجة، لكن عشان الزواج ده ينمو وينضج محتاج من الاثنين ان هم يبذلوا جهد ويقدموا تعهدات ويقدموا بذل عشان الروح القدس ينمي الشركة. لكن لو هم مش عايزين يتعبوا نفسيهم ويضحوا كل واحد عايش لنفسه، الروح القدس ما يقدرش ينمي الشركة دي ويرعاها برغم ان هو اللي اوجدها. بيقول آية لطيفة جدا، مجتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح برباط الصلح الكامل، مجتهدين. لازم في اجتهاد، واجتهاد معناه بذل من المجهود ومن الوقت. عشان كده قدرة الله زائد جهودنا تنتج مجتمع مسيحي تسوده المحبة، الاثنين مع بعض. صحيح، لأن التربية في العائلات بتاعتنا بيبقى فيها علاقات غير صحيحة وغير سوية، وإحنا نتاج التربية بتاعتنا. يعني زوج وزوجة ما بيحبوش بعض، أو مش متعاونين مع بعض، أو بيشتموا بعض، بيتخانقوا مع بعض، أو في نوع من الديسكريمينيشن أو التمييز. واحد أب بيحب ابن عن ابن، ولا أم بتحب بنت عن بنت. لكن ده بالرغم أنه شيء غير سليم وغير صحيح، لكن ما نخلهوش يكسر الشركة. هنقدر ان احنا من خلال الحياة نتعلم ان احنا نوجد سبل للتفاهم مع الآخرين، وسبل للتعامل مع الآخرين. في قدرة لتصحيح الأوضاع المغلوطة في العائلات والتربية الخطأ. القاعدة اللي كنا اتكلمنا فيها من كم مرة، ان عشان يحصل تغيير لازم في حاجتين. ايه هم؟ حد فاكرهم؟ عشان اتغير محتاج لحاجتين. ايه هم؟ تدريب وتصويب. تدريب وتصويب. وقلت لكم عشان اجيب الكرة في الجون مش من اول شوطة هدخلها في الجون، لكن محتاج لايه؟ تدريب، ان انا اتدرب. وانا بتدرب مش كل مرة بتدرب فيها بتدرب صح، لازم هغلط. يبقى مع التدريب نحتاج الى تصويب عشان اتغير، عشان اغلب الخطية اللي جوايا، عشان اكتسب صفات فضائل. انا محتاج لتدريب، بدون تدريب وتصويب مش ممكن اتغير. وكل ما بانفق في التدريب وفي التصويب كل ما انا بتغير. صحيح انا نتاج الماضي، مش ماضية بس، لكن ماضي اللي قبلية، لكن انا قادر على تغيير كل شيء بالتدريب وبالتصويب. طب ايه اللي انا محتاجه عشان اصنع نهضة بحياة الشركة اللي بيني وبين الاخرين، سواء في الجواز او سواء في الصداقة او سواء في الكنيسة او سواء في الخدمة؟ حتى الخدمة ينطبق عليها هذا الكلام، لان لو ما كانتش حياة الشركة في الخدمة سليمة تسمعوا عن الخناقات اللي بتحصل في الكنائس بين الرعاة وبين الخدام بعضهم وبعض، لأن ما بيعرفوش يمارسوا حياة الشركة. أول حاجة محتاجها عشان أنهض بحياة الشركة الأمانة، إن أنا أكون أمين. الاهتمام بإن ما أقول الحقيقة باستمرار من غير تزييف. ساعات الواحد يبقى كده يعني عايز يريح دماغه، بلاش وجع دماغ، فيحاول انه يتغافل عن المشكلة او يتجاهل مسألة معينة. السكوت والتغافل ليس هو السلوك الصحيح في الامانة. ان انا اتغافل عن حاجة او اسكت عن حاجة دي مش امانة. ودي مشكلة اغلب الناس اللي موجودين في العالم، ان معظم الناس بيعيشوا بلا شخص يحبهم حقيقة بالقدر الكافي اللي يخليه يقول لهم الحقيقة حتى لو كانت الحقيقة دي مؤلمة ومرة. الناس بيفقدوا هذا الإنسان اللي يقدر لأنه بيحبهم محبة حقيقية يقول لهم الحقيقة حتى لو كانت مرة. عشان كده في مثل يقول يا بخت اللي بكاني وبكى ايه عليا. انا محتاج لحد يحبني فعلا وما يسكتش عن انه يقول لي الحقيقة المرة الغلط اللي جوايا. لكن موضوع التغافل واللي يقول انا مالي ده مش سلوك صحيح. عشان كده ياما ناس بيوصلوا حياتهم باسلوب مدمر لحياتهم والناس شايفينهم بيتفرجوا عليهم ومحدش بيجرأ يقول لهم حاجة، لانهم لاما خايفين منهم لاما مش عايزين يوجعوا دماغهم. يقول لك بلاش مشاكل وانا مالي، كل واحد يتحمل نتيجة عمله. دي ما هياش حياة شركة. حياة الشركة بتضيع إذا ما كانش هناك شخص شجاع يرفع صوته في محيط المجموعة اللي حواليه وينبه على الخطر اللي هم عايشينه. حياة الأعضاء عمالة تتهاوى وتضيع وهو ساكت. عشان كده بولس الرسول يقول صادقين في المحبة لكي ننمو في كل شيء. صادقين في المحبة لننمو في كل شيء. طب بس بردك ازاي الطريقة اللي حواجه بيها اخطاء الناس اللي حواليا؟ ما عشان بقى ما حدش يسمع الكلام ده يطلع يلطش في كل اللي حواليه يقول اصل انا بحبهم. لا، في طريقة اصلح بيها اخطاء الاخرين اللي حواليا واكون امين معاهم. فغلاطيا 6 بولس الرسول بيقول ايه؟ ايها الاخوة، كلكم اخوة يعني كلكم في حياة ايه؟ شركة. ان انسبق انسان فاخذ في ذلة، في ذلة ما، يعني لو واحد كده تزحلق في حاجة، فاصلحوا انتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة ناظرا الى نفسك لئلا تجرب ايضا. احملوا بعضكم اثقال بعض وهكذا تمموا ناموس بر المسيح. حول الآية دي تاني واصحلها. ان انسبق انسان ما فاخذ في ذلة ما، فاصلحوا انتم الروحانيين. يعني الاصلاح هنا مش هيكون بالفتونة وبالشتيمة وبالزعيق، لكن الاصلاح هنا بطريقة ايه؟ روحانية. مثل هذا بروح الوداعة، لأول شرط بروح الوداعة مش بروح التوبيخ والشخط والنطر والزعيق والخناق والتجريح، لكن بروح الوداعة. وانت بروح الوداعة بتنبهه بمنتهى الحذر والاتضاع ناظرا الى نفسك لئلا تجرب انت ايضا. التجربة اللي صابته ممكن ايه؟ تصيبك. فتعامله كأنك بتعامل نفسك. إذا كنت أنت ما تحبش أن حد يجرحك أو يزعق فيك أو يشهر بيك أو يفضحك، ما فانت برضك اعمل معاه نفس الايه حكايه. كل الخلافات ما بين الازواج وما بين الاصدقاء وما بين الاباء والابناء ان كل واحد بيحاول ينتقد الاخر ويحاول يصلحه بالعنف وبالتجريح. عشان كده الزوجة تجرح في الزوج فيقوم هو كمان على طول ايه مجرح فيها. محدش بيصلح بروح الوداعة ناظرا الى نفسه لئلا يجرب هو ايضا. احملوا بعضكم اثقال بعض. بتصلحوا وكأنك شايل خطيته وكأنك مشترك في خطيته، كأن غلطته غلطتك، وكأنك بتصلح نفسك مش بتصلح آخر. احملوا بعضكم أثقال بعض وهكذا تمموا ناموس بر المسيح. وإيه هو ناموس بر المسيح؟ المحبة. بكده نتمم المحبة وحياة الشركة. عدم الوضوح والصراحة والمواجهة الحقيقية أحيانا نتيجة الخوف، وأحيانا عشان الواحد يشتري سلام زائف. الواحد اللي مش عايز يواجه المشكلة ويبقى واضح معاها ونقول ملناش دعوة، اسكت اسكت اسكت، ده مش هيؤدي الى سلام حقيقي، هيؤدي الى سلام زائف. انت عمال تغطي على المشكله والمشكله جوه عماله تغلي وتفور، ده هيؤدي الى احباط مسيطر على النفوس، لان محدش عايز يتكلم، كل واحد ساكت وخلاص. وياريته ساكت لانه مرتاح، ده ساكت وهو عمال يعبي يعبي. الجميع بيبقوا على دراية بالمشكلة لكن محدش عايز يتكلم عنها، ومحدش عايز يتكلم عنها بصراحة. ده بيخلق جو مريض مشحون بالكلام في السر كده والهمهمات والنميمة والرياء. يبقى الناس كلها عمالة تتكلم على واحد من تحت لتحت لكن محدش عنده الشجاعة انه يطلع يواجهه. عشان كده بولس الرسول يقول تكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه. الشركة الحقيقية سواء في الجواز او الصداقة او الخدمة لابد ان تعتمد على الصراحة. الصراحة هتؤدي الى مودة وهتؤدي الى حب حقيقي. لكن اللف والدوران والرياء وتزويق الكلام ما بينفعش. لن تتقارب النفوس وكل واحد يقرب من اخوه الا لما يكبر اهتمام كل واحد بالاخر. كل ما يكبر اهتمامي باللي حواليا كل ما حياة الشركة تتقوى وتزيد. واهتمامي بالآخر لابد انه يكبر بالقدر اللي يكفي انه يتخطى الحواجز اللي بيني وبين الآخر. لن تتقارب النفوس حتى يكبر اهتمام كل واحد بالآخر بما يكفي لمواجهة الحواجز التي تفصل بينه. لما نواجه المشكلة بدل ما نلف وندور حواليها بصراحة بشكل سليم، مش بس نواجهها لكن نواجهها بشكل سليم، تقترب النفوس من بعضها وتتصافى عن طريق مواجهة الخلافات وحلها مش تخطيطها والتظاهر بان مفيش حاجه. عشان كده في سفر الامثال يقول ايه لطيفه قوي: من يوبخ انسانا يجد خيرا ونعمة أكثر من المطر اللسان. مطر اللسان يعني اللي بيتكلم بالنفاق. خدوا بالكم، الصراحة تختلف عن الوقاحة، لأن ساعات الناس ما بتعرفش تميز ما بين الصراحة والوقاحة. الصراحة لا تعني أن تقول ما تريد أينما كنت وكلما أردت، مش دي الصراحة، اسمها الوقاحة، انك تقول اللي عايزه وخلاص. لكن الصراحة تحتاج الى الوقت المناسب والاسلوب الصحيح لعمل كل شيء والتكلم في كل شيء. ده اللي بنسميه الكياسة. انسان بيعرف امتى يتكلم وازاي يتكلم، يختار الوقت والطريقة لئلا تترك جرحا غائرا بالوقاحة بتاعتك. آلاف من حياة الشركات أو حياة الشركة انتهت واتدمرت بسبب عدم الأمانة وبسبب عدم الوضوح. ويمكن بولس الرسول اتكلم عن كنيسة كورنثوس اللي كان فيها مشكلة، ومشكلة ظاهرة، الإنسان اللي اتجوز مرات أبوه والكنيسة كلها سكتت. فبخهم قال لهم كنيسة ايه دي؟ فالنهوض بالشركة يحتاج إلى الأمانة، والأمانة فيه معناها صراحة ولكن ليس وقاحة. تاني حاجة للنهوض بحياة الشركة الاتضاع. الأمر يحتاج إلى تواضع. الاعتداد بالنفس والشعور بالأهمية والعناد أكبر أسباب بتؤدي إلى انهيار الشركات، انهيار الزواج، انهيار الصداقات، انهيار الخدمة. كل ده بسبب الكبرياء. واحد معتد بنفسه ومتمسك برأيه، حاسس بأهميته، مفيش حد غيره. العناد مجرد انه يعاند علشان يثبت نفسه. كبرياء تقيم الحواجز بينما الاتضاع يبني الجسور. كبرياء تقيم الحواجز بين الناس بعضهم وبعض، لكن الاتضاع بيبني جسر يوصل علاقة بين الناس بعضها وبعض. عشان كده يقول تسربلوا بالتواضع، البسوا التواضع. خدوا بالكم، التواضع مش معناه ان انا بنزل درجة. يعني انا حاسس مثلا ان انا اب وان انا رئيس، هقول طب انا هتواضع في حصير من عامة الشعب. احساسك بانك نزلت درجة ده هو الكبرياء بحد ايه ذاته. التواضع مش ان انا انزل درجة. التواضع ان انا احس بقيمتي الحقيقية، ان انا ولا حاجة ايا كان مركزي وايا كان درجتي. الله يقاوم المستكبرين، اما المتواضعين فيعطيهم نعمة. كنت عايش شركة تنمو، صداقة تستمر، زواج ناجح، خدمة مستمرة، لابد من التواضع. لأن الكبرياء تحول دون انسكاب نعمة الله، لكن التواضع هو اللي بيؤدي إلى انسكاب النعمة اللي احنا بحاجة إليها علشان ننمو ونتغير ونشفى ونساعد الآخرين. الله يقاوم المتكبرين. عشان كده لكيما نتلقى نعمة من الله لابد أن نعترف بالتضاع، أن احنا محتاجين ربنا، أن احنا ولا حاجة. نتلقى نعمة الله عندما نعترف في اتضاع بضعفنا وان احنا محتاجين له وان احنا لا نساوي شيء. الكبرياء واحساس بالذات والعناد ده اتجاه مضاد لله، لان الله بيقاومه يعني حاجة ضد ربنا. ومن الحماقة والخطورة ان انا اخد خط ضد خط الله. ان تكون وجهة حياتي ضد وجهة نظر الله. سؤال مهم، كيف انمي التواضع في حياتي؟ التواضع ده برضك محتاج لتدريب وتصويب. عشان انمي الاتضاع في حياتي، اول حاجة الاعتراف الحقيقي بضعفي، مش الاعتراف المزيف. الحقيقي يعني انا فعلا شاعر ان انا ولا حاجة، لكن سيبكم من الكلام ده، انا معرفش ومقدرش، واصلا انا شوية كلام بقوله كده من جوه، لكن انا يعني مش حكاية ان انا مش معرفش، حكاية ان انا بس مش عايز دماغي. يعني يقول له اعمل حاجة دي، انا مش عايز اتعب نفسي، يقول لهم اصلا انا معرفش، اصلا انا خيبان انا، لكن من جوايا لا، في فعل الشر انا لهلوبة. فالاعتراف الحقيقي بضعفي ده ينمي الاتضاع. تاني حاجة، صبري تجاه ضعفات الاخرين ينمي اتضاعي. نطول بالي على الناس اللي بيغلطوا حواليا وضعفهم. صبري تجاه ضعفات الاخرين. ثالث نقطة تنمي اتضاعي، استعدادي لتصحيح كل ما هو خطأ في حياتي. لما الاقي غلط اقول فعلا انا غلط، ومش بس انا غلط، ما يكفيش كده، لكن اصحح الغلط ده واقبل التوجيه لتصحيح الغلط. انمي التواضع بإلقاء الضوء على الاخرين، ان انا اظهر الاخرين، اقدم الاخرين في الكرامة. مبقاش انا بس اللي عايز اظهر في الصورة، لكن عايز اشرك الاخرين. التواضع لا يعني الاقلال من شأن الانسان او تحقير الانسان، ولكن التواضع يعني الاقلال من التفكير في نفسي، ولكن زيادة التفكير في الآخرين. أقلل تفكيري في نفسي وزود تفكيري في الآخرين. شفنا الأمانة عشان ننمي حياة الشركة، تواضع. نمرة ثلاثة، النهوض بحياة الشركة يحتاج إلى الوداعة والكياسة. كياسة احترام اختلاف الرأي معايا. لما حد يبقى له رأي تاني لازم احترم رأيه. ومراعاة مشاعر الآخرين. وإن أنا أصبر تجاه من يعثرونني أو يتعبونني. دي الوداعة والكياسة. احترم اختلاف الرأي، اراعي مشاعر الاخرين، اصبر على ضعفات الاخرين. كياسة والوداعة، اعرف ازاي اتكلم وامتى اتكلم والطريقة اللي اتكلم بيها. عشان كده يقول طوبى للودعاء لانهم يرثون الارض. يعني ايه يرثون الارض؟ الانسان الوديع تلاقي كل الناس بترحب بيه، عايزاه يجي عندها، يخش في شركة مع كل الناس لان كل الناس عايزاه، كده يبقى يورث الارض كلها. على رأي أحد الآباء يقول تعبير لطيف، صحيح أنا ما عملتش بيت، لكن ما من مكان بنزله إلا وكل البيوت عايزة تاخدني، فبيت أنا كل البيوت بقت ايه؟ بتاعتي. في كل مجتمع وفي كل شركة قد نجد انسان يصعب التعامل معاه، انسان صعب نتيجة احتياجه لعاطفة خاصة، نتيجة احساسه بعدم الاستقرار او عدم الرغبة فيه، او نتيجة سلوكيات غير سوية، او نتيجة مهارات ضعيفة اجتماعية ضعيفة، ما بيعرفش يتكلم، ما بيعرفش يصادق، ما بيعرفش، ما عندهش اتيكيت. ففي كل مجتمع فيه ناس صعبين، ساعات الانسان يقول ليه ربنا خلقه ده بقى؟ ليه ربنا خلقه؟ مصله عامل زي الخازوق بالنسبة للي حواليه. لا، ربنا خلقه لفايدتنا وفايدته، عشان يبقى قدامنا فرصة ان احنا ننضج بحياة الشركة، ونسأل نفسينا هحبه وهتعامل معاه وهديله كرامة ولا لا، هتقبل الانسان الصعب ولا مش هتقبله. في محيط العائلة الواحدة ما بنعتمدش على مشاعر المحبة والقبول او على الذكاء او على الجمال او على المواهب عشان نبقى من ضمن العائلة، لكن انا في العائلة لان انا من ضمن العائلة اتولدت فيها. مفيش عائلة كده بتقول احنا هنيجي ننقي الناس اللي في وسطينا، يعني في البيت مش لان انا شكلي وحش هيطردوني بره البيت، لا ده غصب عنهم انا من ضمن الايه؟ العيلة. فسواء عندي امكانيات او ما عنديش انا من العيلة. انت مش محتاج لمواهب وقدرات عشان تثبت انتمائك، انت منتمي لانك من العائلة. حقيقة الامر بقى ان كلنا لينا خصائص غير سوية، وكلنا لينا خصائص مزعجة ومقرفة ومتعبة، محدش كامل. لكن بالرغم من كل هذا الله يستطيع انه يحقق بنا الانسجام والتوافق والسلام والمحبة. وعشان تقدر تحقق الكياسة في حياتك وتنمي الشركة، لابد ان تفهم خلفية الاخر. حاول تتفهم الانسان التاني ده بيتصرف كده ليه، بيعمل كده ليه، ايه خلفياته، ايه ظروفه، ما جايز فيه اسباب خلته يعمل كده، ايه اللي مر بيه من احداث. تفهم خلفية الاخر عشان تقدر تقبله. عشان كده من سمات الكياسة انك ما تغمضش عينيك عن مشاعر الاخرين، عن شكوكهم، عن خوفهم ومخاوفهم. يمكن انت الحاجة اللي هم خايفين منها بالنسبة لك لا تعني اي شيء، لكن بالنسبة له بتخوفه. احترم مشاعره، ما تستهزأش بيه، ما تقعدش تضغط عليه انه يعمل الحتة دهية. عدم خوفك من شيء او عدم اهتمامك من شيء ما يلغيش مشاعر الاخر، وما يخلكش تحكم عليه او تدينه او تنتقده. قدر مشاعر الاخرين. بفضل احاول اتفاهم معاه، اعرف خلفيته ايه. بكل مزيد من الحب الاخر ده هينفتح معايا. لكن يقول انا حاولت مرة وهو ما استجابش، ثم هو مش هستجيب من اول مرة، احتاجين لطولة البال. رابع حاجة تنمي علاقة الشركة تبادل الثقة. تبادل الثقة، الناس بتفتح عقولها وقلوبها وتشارك بعضهم بعض في التجارب، في المشكلات، في الاحتياجات، في الأخطاء، في الضعفات، في الرغبات. كل ما القلب يتفتح والعقل يتفتح وتبقى في حياة مشاركة نتيجة تبادل الثقة تتقوى علاقة الشركة. بس الثقة خد بالك مش معناها انك تسكت على الغلط. اذا لقيت اخوك بيقع في الخطية ما تسكتلوش، لكن صلحه زي ما قلنا بالطريقة بايه؟ بوداعة، ناظرا الى نفسك لألا تجرب، احملوا اثقال بعض، تمموا ناموس المحبة. لكن لابد انه يبقى داخل المجموعة، لابد انه يبقى داخل البيت، داخل الشركة. لان لو كل واحد غلط ورميناه بره هيجي وقت مش هنلاقي ولا واحد في الكنيسة ولا واحد في البيت. نصلحه هو داخل المجموعة مش خارج المجموعة. نعالج الموقف بالحب. لكن مشكلتنا احنا مثلا في الكنيسة بدل ما بنعالج الموقف بالحب داخل المجموعة نبتدي بقى بالهمهمة في القيل والقال ونرمي كلام ويلذ لينا النميمة. الله لا يحب النميمة، والنميمة خاصة لما يغلفها إطار مقدس. يعني الناس قاعدة تنم جوه الكنيسة تقول لك احنا هدفنا نصلحه، هم عمالين طبعا ماسكين فروته لحد ما سلخوها، بعدين في الاخر يعني عشان يريحوا ضميرهم اصل احنا هدفنا نصلحه. طب صلحه عملت له ايه؟ قعدت تتكلم عنه بالقيل والقال وخلاص. او نغلفها باطار الصلاه، نعمله موضوع للصلاه مش عشان بنصلي له لكن عشان نجزيها الخبر على الكل، عشان بعد ما نخلص اجتماع الصلاه كل واحد يسال هو فلان جرى له ايه، حصل له ايه، نحب نعرف. لكن محدش بيبذل من الحب. النمام يفرق الأصدقاء. خامس حاجة للنهوض بحياة الشركة مداومة الجهد ومداومة الاتصال. الكلمة الأولانية لأنها خالص المواظبة. بناء العلاقات يستغرق وقت. يمكن تفتكروا في الاول خالص يوم الثلاثاء اتكلمنا ان اهم حاجة في الوجود هي العلاقات وليس الانجازات. مش انت انجزت ايه، لكن ايه العلاقات ونوعية العلاقات اللي انت عملتها في حياتك. العلاقات هي اللي حتدوم الى الابد، بينما الانجازات ستنتهي. بناء العلاقات يستغرق وقت، فلابد ان احنا نكسب عادة لقاء الاخرين ونبذل جهد في لقاء الاخرين والتعامل معهم. العادة ما بتجيش صدفة، لكن العادة تكتسب بالتكرار مش بالمصادفة. عشان كده تدريب زائد تصويب. تاني نسيت المعادلة، تغيير يساوي تدريب زائد تصويب. كثير من الوقت ينبغي أن يصرف من أجل بناء العلاقات. الشركة ما تنهضش أو تستمر على أساس ما تحققه من الراحة للناس. يعني مثلا واحد يجي يقول لك أنا هاجي الكنيسة. ليه بتروح الكنيسة؟ أنا مبسوط مرتاح. طب لو رحت وما اتبسطتش وما ارتحتش هتروح الكنيسة ولا هتبطل؟ خطورة ان الانسان ياخد الشركة من اجل الانبساط. وده بيحصل كتير في الصداقات. يعني تلاقي مجموعة مصادقة بعض ولازقة في بعض عشان مبسوطة من بعض. لكن مجرد ما يبقى فيه عدم انبساط ومجرد ما يبقى فيه عدم راحة كل واحد راح لحاله. دي ما كانتش شركة حقيقية. دي كانت شركة مزاجية. لكن النهوض بحياة الشركة محتاج له 9 نقط اللي احنا قلناهم في اليومين دول. اول حاجة الأصالة بتقاسم المشاعر الحقيقية. تاني حاجة تشجيع الآخرين. تالت حاجة التعاطف بدعم الآخرين. رابع حاجة الرحمة بالصفح عن الآخرين. الأمانة بذكر الحقيقة. التواضع الاعتراف بالضعف. الكياسة احترام اختلاف الرأي. تبادل الثقة وعدم النميمة. المداومة ببذل الجهد ومداومة الاتصال. حد يحب يسأل حاجة في اليوم ده؟ أيون؟ ما حكمش عليه حكم مسبق إلا لما جربه هو أهل للثقة ولا مش أهل. ما أقدرش أحكم من الأول لأنه ممكن اللي أنا بقول عليه إنه مش أهل للثقة يبان لي بعد كده ان هو كان جدير واقدر مني بالثقة. ادي فرصة للانسان. بس ببقى واعي بصلي فتح. اعادة العلاقات المفقودة اهم حاجة في حياة الشركة. يعني لو في اختلافات حصلت في صراعات حصلت ما خليهاش تؤدي الى هدم الشركة. وده حاجة مهمة جدا في الجواز وفي الصداقة وفي الخدمة وفي الكنيسة وفي المجتمع. العلاقات تستحق المصالحة. العلاقات لأنها أثمن حاجة قلناها في الدنيا فعشان كده ما تضحيش بيها بسهولة. هي تستحق إن احنا نخش في حياة المصالحة. وده عمل المسيح. ولكن الكل من الله الذي صالحنا لنفسه بيسوع المسيح وأعطانا خدمة المصالحة. يعني احنا مسؤولين عن المصالحة. اذا نفع كالسفراء عن المسيح كأن الله يعظ بنا. ايه الوعظة اللي احنا ماشيين نقولها؟ ان تصالحوا مع الله. عمالين نقول للناس تعالوا تصالحوا مع ربنا. تدي خدمة المصالحة. ربنا عايزنا نقدر قيمة العلاقات ونبذل جهد للمحافظة عليها بدل من التخلي عنها كلما واجهتنا اي مآذق او صعاب. عشان كده هو اعطانا خدمة المصالحة في العهد الجديد. ازاي نتفاهم مع بعض قدرتنا على التفاهم مع الآخرين علامة النضج الروحي. الخصومة علامة ان احنا لسه اطفال. العيال هما اللي بيتخانقوا مع بعض على اي حاجة، لكن النضج الروحي علامته هو ان احنا نكون في مصالحة دايما بعضينا مع بعض. اكتفي بالقدر ده النهاردة، نبقى
أنا بقبلك ولكني برفض جسدك. ما أقدرش أقول للمسيح كده. كنيسة جسد المسيح، كنيسة عروس المسيح، ولا يمكن فصل العروس أو الجسد عن شخص المسيح. في ناس كتيرة صحيح بتستخدم الكنيسة لمجرد أغراضهم الشخصية، لكن ما بيحبوش الكنيسة. ما هو بردك مش معنى ان الواحد بيجي الكنيسة معناه انه بيحب الكنيسة جسد المسيح، لا. في ناس بتيجي الكنيسة لأغراض مش لانها بتحب الكنيسة جسد المسيح. تيجي يعني عايزة مصلحة من الكنيسة، لقاء، معرفة، جوازة، جنازة، اي حاجة. لكن هي ما بتجيش من اجل الكنيسة. ما بتقولش فرحت بالقائلين لي الى بيت الرب نذهب. يبتيجي تستغل الكنيسة لمزاجها، لمنفعتها، لاغراضها. كلمة كنيسة من كلمة يونانية كنيس، كنيس يعني مجمع او جماعة. فالكنيسة هي جماعة المؤمنين. إنسان بلا كنيسة يعني عضو بلا جسد، خروف بلا قطيع، طفل بلا عائلة. وإذا كانت الثقافة المعاصرة والفكر التحضري بتاع اليومين دول والتمدين بيدفع الإنسان لنوع من الانفرادية والاستقلالية أو محور الفكر المعاصر الأنا، الأنا حتى في الجنس بقى الأنا. ممكن الإنسان يشبع رغبته في ذاته. الأنا بقت هي الدفعة حتى بره، برغم ان كل حاجة موجودة لكن كل واحد عايش لوحده. في الأنا الانعزالية الاستقلالية الانفرادية. الانفرادية دي ان كل واحد عايش لوحده ادت الى وجود ايتام روحيين. ايتام. واحد يقول انا بلا كنيسة، يعني واحد بلا عيلة، يعني يتيم بلا هوية، بلا مسؤولية أو التزام. ساعات الإنسان يعتقد أنه ممكن أن يكون مسيحيا خيرا كويس يعني دون انضمام أو حضور في الكنيسة. آسف، ليست هذه خطة الله لجماعة المؤمنين. الانفرادية والانعزالية، الواحد يقول لك انا احيا لوحدي او عيش بيني وبين ربنا ومليش دعوة بالكنيسة، ما تنفعش. لماذا نحتاج لعائلة الكنيسة؟ ليه مهمة الكنيسة وعائلة الكنيسة؟ اول حاجة لانها خطة الله للعالم. الله اوجد الكنيسة في العالم لكيما تكون سراج ومنارة لكل العالم. تاني حاجة، المسيح قال كده، يعرف الجميع أنكم تلاميذي إذ كان ليكم حب بعضكم لبعض. إن لم أكن ملتزم بجماعة المسيح فأنا لا أنتمي للمسيح. إذا ما كنتش بنتمي لجماعة المسيح فأنا لا أنتمي للمسيح. وجماعة المسيح هم التلاميذ، هم الكنيسة. عشان كده احنا جسده باتحادنا بعضينا ببعض، مش بانفراد كل واحد لوحده. الكنيسة هي الفصل اللي بنتعلم فيه ازاي نسلك بالحب. فالكنيسة خطة الله للعالم، الكنيسة جماعة المسيح، فعشان انتمي للمسيح يبقى لازم انتمي لجماعته. الكنيسة هي المكان اللي بتعلم فيه الحب. عن طريق الاتصال المنتظم بالمؤمنين نتعلم الشركة الحقيقية، ونتعلم الاهتمام الواحد من خلال اتصالنا بالرأس والأعضاء. عشان كده كل عضو بيتعلم في الكنيسة ازاي يتصل بالرأس اللي هو المسيح، ولما يبقى على اتصال بالرأس يبقى على اتصال ببقية الأعضاء. فعارفين عشان الإيد بتاعتي دي تروح تمسك اللمبة دهيت وامشي لحد اللمبة، الإيد تبعت إشارة للمخ في الرأس، فالمخ يبعت إشارة للرجلين تقول للرجلين إيه؟ حركي. فإحنا كلنا بنتصل ببعض عن طريق الرأس اللي هو المسيح. فالكنيسة هي المعمل اللي بنتعلم فيه الاتصال بالرأس والاتصال بعضينا ببعض بواسطة الحب. الكنيسة تساعدني على نمو قامتي الروحية. عشان كده أكتر من 50 مرة يقول، يجيب كلمة بعضنا لبعض، يقول نحب بعضنا بعض، نصلي بعضنا من أجل بعض، نشجع بعضنا بعض، ننصح بعضنا بعض، نخدم بعضنا بعض، نعلم بعضنا بعض، نقبل بعضنا بعض، نكرم بعضنا بعض، نتحمل بعضنا بعض، نخضع بعضنا بعض، نخلص بعضنا بعض. 50 مرة بيتكلم ويكرر كلمة بعضنا بعض دي. من السهل ان احنا نعيش حياة مقدسة عندما لا يكون احد حولنا يفسد علينا ما نقوم به. دي مش قداسة حقيقية، دي قداسة مزيفة. لكن القداسة الحقيقية تبان امتى؟ مش لما تكون كل الامور على ما يرام. القداسة الحقيقية تبان في وقت الامتحان، لما تختبر في محك. يوسف يعني طهرته ما بنتش امتى؟ يوسف طهرته بنت امتى؟ لما جت امرأة فوتيفار. لكن طول ما كان اللي حواليه كلهم اطهار، طهرته بنت؟ لا. حبه ظهر امتى؟ قدام بغض اخواته. فعشان كده اذا كنت فاكر ان انا عايش في قداسة لان كل الامور اللي حواليا مهيئة وسهلة، دي قداسة مزيفة لانها لم تتعرض لمحك الاختبار. عشان كده اللي عايش في عزلة يقول انا ماليش دعوة بوجع الدماغ اللي في الناس، انا عايش مستريح كده، والواحد يبقى عايش قديس لوحده، دي قداسة مزيفة. لان العزلة تؤدي الى خداع النفس، نخدع أنفسنا بأننا ناضجون. طول ما فيش هناك حد بيتحدى مشيئتنا ومزاجنا وإرادتنا، فاكرين نفسينا أن احنا كويسين. لكن حلاوتي تبان إمتى؟ لما حد يعارض مشيئتي، لما حد يقول لي لأ، هنا تمتحن قداستي، هنا تظهر قداستي، وهنا تظهر نقاوتي. أنا بقول لك أنا عايش لوحده، لكن كان بيخش في اختبارات من الشياطين، مضايقات من الشياطين. لما تبقى أنت كده قد الأنبا بولا، تبقى روح وخلي الشياطين تختبرك. بس الحمد لله يعني إحنا خلونا على قدنا نمتحن بالناس أفضل من إن إحنا نمتحن من الشياطين. عشان كده إحنا مش بحاجة للإنجيل فقط، بل احنا محتاجين للمؤمنين الاخرين عشان نقدر نطبق الانجيل وسطيهم. ما فرحتي انا حافظ الانجيل من جلدة للجلدة، لكن في مش مجال انا بطبق فيه وصايا الانجيل، وجودي وسط الآخرين وسط أعضاء الكنيسة هو الفرصة لتطبيق الإنجيل اللي أنا قريته وعرفته. عشان كده وجودنا في وسط بعضنا بعض نتعلم من بعض ونتحمل مسؤوليتنا تجاه بعض وننضج بعضنا مع بعض. ما يقدرش الإنسان يعيش لوحده، ويل لمن هو وحده. خامس حاجة، لازم أعيش مع الكنيسة لأن الكنيسة هي جسد المسيح، وجسد المسيح بحاجة إليك. إذا فصلت نفسك عن جسد المسيح فجسد المسيح يبقى ناقص. سوف تشارك في عمل المسيح في العالم لأنك أنت جسده، أنت جسد المسيح. لما كان المسيح موجود على الأرض كان بيعمل كل حاجة بنفسه، لكن دلوقتي هو فوق في السماء. طب هيشتغل إزاي؟ اشتغل بينا. عشان كده لابد احنا نكون ايدين المسيح تصنع خير، رجلين المسيح تجول تبشر، عينين المسيح ترعى وتبحث وتهتم، قلب المسيح احنا، فكر المسيح احنا. وهو المسيح محتاج لدلوقتي الاعضاء على الارض، هو دلوقتي في السماء، فين ايديه ورجليه وعينيه وإدانه اللي هتسمع وقلبه اللي هيحب وفكره اللي هيفكر؟ واحنا إذا ما قمناش بعملنا يبقى احنا حجزنا عمل المسيح عند العامل. هو يعمل الآن من خلالنا في العالم، فلابد نكون عينين وإيدين وودان ورجلين للمسيح وقلب للمسيح. أهمية الكنيسة أيضا إن الكنيسة تصني من الانغماس في الخطية. الكنيسة احنا نسند بعض، نحافظ على بعض. عشان كده بيقول ويل لمن هو وحده، إن سقط فليس من يقيمه. لو الواحد لوحده وقع مش هيلاقي اللي يقومه، لكن لو وقع في وسط المجموعة هيلاقي فيه ناس هتسنده. عشان كده من يظن انه قائم فلينظر لألا يسقط. مفيش حد يفتكر نفسه انه لوحده كده واقف. يقول القلب اخدع من كل شيء وهو نجيس. الانسان سهل ان قلبه يخدعه، فمحتاج للكنيسة عشان تحوط عليه. ويقول عبارة خليك في حالك دي فعلا. واحد يقول بلاش وجع دماغ، خليك في حالك وما توجعش دماغك بغيرك، دي عبارة غير مسيحية. لأن الرسول يقول كده، إن ضل أحدكم عن الحق فرده أحد فليعلم أن من رد خاطئا عن طريق ضلاله يخلص نفس من الموت ويستر كثرة من الخطايا. شايف واحد بيغرق تقول خليني في حالي ماليش دعوة؟ من يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذاك خطية. بس خدوا بالكو، صحيح أنا بسند إخواتي لكن ما بفرضش نفسي عليهم ولا دخل مراخيري. هنقول إزاي إن احنا نردهم عن الضلال الفصل اللي جاي؟ لأن بعض الناس تقول لك أهو أنت بتقول، تروح متدخلة في حياة الآخرين وتنخرب جواهم وتعمل مشكلة تضيع الناس بدل ما كان ممكن الناس خلصوا. إزاي أقدر أكسب الإنسان اللي على وشك الضياع والهلاك؟ فالكنيسة تعطي حماية روحية للإنسان. عشان كده أنا محتاج أن أنا أبقى في وسط الكنيسة. الكنيسة هي كل شيء. خلق الله الكنيسة كي تفي باحتياجاتك كلها الروحية من خلال الأسرار اللي بتعيش بيها، قوة الجسد والدم ووصاية النعمة، قوة نعيش بموجبها. فالكنيسة هي اللي تقدر تساعدني ان انا احقق اهدافي الخمسة، اهداف الوجود، العبادة والشركة والتلمذة والخدمة والمهمة بتاعتي في الحياة. لما بيتولد الطفل في العالم يصبح تلقائيا جزء من عائلة الجنس البشري، لكن من الضروري ان ينضم الى عائلة لكي تعتني به، تربيه علشان ينمو في صحة وفي قوة وفي في أدب وفي مخافة. لكن واحد اترمى في العائلة البشرية من غير ما في عيلة ترعاه يضيع، عشان كده الكنيسة هي العيلة اللي هترعاني. فرق كبير بين من يحضر الكنيسة وبين من هو عضو في الكنيسة. اللي بيحضر ده بيجي بمزاجه، لكن العضو ملتزم. اللي بيحضر ده متفرج، يجي يقعد على الدكة ورونا هتعرضوا ايه النهاردة، لكن العضو مشترك مش متفرج. اللي بيجي يحضر الكنيسة ده مستهلك، عايز ياخد حاجة ويمشي، لكن عضو الكنيسة ده مساهم. اللي بيحضر الكنيسة ده عايز ياخد مزايا دون مشاركة أو دون مسؤولية، لكن عضو الكنيسة بيتمتع بالمزايا لأنه له مسؤولية في الكنيسة. ربنا عايزنا نحب ناس حقيقيين بضعفهم، مش عايزنا نحب ناس كاملين ناضجين. عشان كده الكنيسة مستشفى، لازم نعرف دي. مستشفى يعني كل الناس اللي فيها تعبانين. واحد يقول لك اهو اللي بيجي الكنيسه شوفوا عمل ايه، ادي اللي خدناه من بتوع الكنيسه. يا حبيبي الكنيسه مش مكان القديسين، لكن الكنيسه مكان للتعبانين. فلازم تعرف كده ان اللي حواليك تعبانين، ما تفترضش فيهم ان هم يكونوا كاملين. والمسيح بيطالبنا ان احنا نحب الناس زي ما هم، مش نحب الناس الكاملين القديسين المثاليين. لان لو انت هتستنى الكنيسة الكاملة ممكن تمضي حياتك كلها مستني الكنيسة الكاملة ومش هتلاقيها، مش هتلاقيها هنا على الارض. الكنيسة الكاملة فوق. عشان كده انت مدعو انك تحب الخطاة التعبانين غير الكاملين بالضبط زي ما عمل الله. المسيح حبنا مش لان احنا قديسين، المسيح حبنا ونحن وبعد خطاه علشان يجعل منا قديسين. فأهم حاجة في الكنيسة الالتزام والمواظبة. أهم حاجة في الكنيسة الالتزام والمواظبة. في حد يحب يسأل حاجة في الثلاث أيام دول؟ طيب. إن شاء الله هنكمل يوم الخميس.